بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الآية المباركة هي في سياق قصة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أرخت مرحلة من مراحل هذه الحياة المباركة بعدما أنجب نبي الله إبراهيم إسماعيل. أمر بأن يأتي مع زوجته هاجر وابنها إلى مكة المكرمة لتبدأ في هذه البلدة مسيرة التوحيد. القضية معروفة، ولكن إشارة إليها. جاء النبي إبراهيم وترك هاجر مع ابنها إسماعيل في أول امتحان له في التوكل، وأمر بأن يغادر هذا المكان، فهو امتحان في توكله وامتحان في توكلها وصبرها أيضا. فأمر أن يغادر المنطقة وأن يبقي هذه الأم وطفلها في تلك المنطقة الجرداء من الزرع التي لا يوجد فيها غير جبال صم وصخور صلد، وهو خارج بطبيعة الحال كأي إنسان تعتمل في نفسه عواطف كثيرة ومشاعر مختلفة يختلط فيها الخوف بالحزن بالأمل والرجاء بحفظ الله. فرفع يديه بالدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لا تتركهم غرباء مفرودين، وإنما اجعل الناس تميل إليهم وتنتقل إليهم وتتفاعل معهم. وبالفعل هكذا الذي حصل فيما بعد، استجيبت دعوة نبي الله إبراهيم، فإذا بذلك البلد القصر غير المزروع يتحول إلى مدينة، وإذا بالقبائل المجاورة تخف سراعا وبطيئة إلى هذه المنطقة. كأن هذه الدعوة: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، امتدت في خط الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام، ولا سيما في مثال سيدنا ونبينا محمد. فإن المعروف أنه ما رآه أحد إلا أحبه، وما خالطه أحد إلا التزمه، وهذا هو الأمر الطبيعي في أن المنظر الجميل والرائحة الطيبة يقبل عليها الأشخاص السليم الفطرة. عندما تشوف منظر جميل حتى إذا مو إليك ولا يرتبط بك، مع ذلك ترتاح إليه، تشم رائحة طيبة حتى لو كان من عدوك تعجب بها. شخص معقول على مستوى من الأخلاق، من الكمال الظاهري والباطني، لا بد أن تميل إليه. وهذا أيضا مشى فيما نعتقد بنسبة أو بأخرى في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. احنا في السنة الماضية تكلمنا عن أن في الأمة كان هناك خط أموي يغذي فكرة البعد عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن التوجه العام خارج هذا الخط هو توجه المحبة، وإن لم تصل إلى مرحلة الاتباع. ويظهر أن هذا الأمر كان في فترات مختلفة من تاريخ الأمة. هذا ينفع ويفيد في أن يتأمل الإنسان أن ترجع الأمة إلى خط الولاية للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن تتفاعل مع منهاجهم، وأن تنتقل من مرحلة الحب في قسم كبير منها إلى مرحلة الاتباع والطاعة والالتزام الفقهي، بالإضافة إلى الولاء النفسي. لو طوينا صفحة هي الصفحة التي يراد لها أن تبرز من قبل الخط الأموي، يريد أن يبرز خط أن الأمة منصرفة عن أهل البيت عليهم السلام، طعنا منهم في صلاحية أهل البيت،
وحتى يتوسلون يقول لك لو كان مثلا في أهل البيت قرب لله لما انصرفت عنهم أمة المسلمين، لو كانوا مثلا مقربين محبوبين لنصرهم الله. وهذه مغالطة واضحة، لكننا لو طوينا هذه الصفحة سوف نجد أن هناك صفحة أخرى مغيبة. هذه الصفحة يمكن أن نسميها بالتشيع في التسنن، التشيع في التسنن. أو بعض المحققين كان يقول إن في بعض المناطق مثل خوارزم في فترة من الفترات انتشر شيء يطلق عليه التسنن الاثنى عشري. سامع إلى الآن بهذا؟ الشيعة الاثنى عشرية معروف، أما التسنن الاثنى عشري يقول حتى يعني التسنن الاعتزالي في منطقة خوارزم والاعتزال في أصولهم العقدية باستثناء موضوع الإمامة يقتربون كثيرا من التشيع فيما يرتبط بأئمة أهل البيت عليهم السلام، يذكرون على أنهم عاظم ومحل توسل ومحبة وما شابه ذلك. خلينا نقرأ بعض هذه الصفحات، يتبين في مثل هذا الجو أن هناك عدة نقاط يظهر منها محبة بعض غير الشيعة لهذا المنهج، منها ما يرتبط بفضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واحد، منها ما يرتبط بقضية مقتل الحسين، ومنها ما يرتبط بالاعتراف بالإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه، والتأليف والتصنيف في حياته، ومنها ما يرتبط بذكر التوسل بالأئمة المعصومين عليهم السلام. أي أربعة عناوين نحن نجدها في عدد من علماء الفريق الآخر صنفوا فيها ألفوا فيها، وهذا يشير إلى هذا المعنى أن غير الخط الأموي في الأمة اللي إله امتدادات العام الماضي احنا تكلمنا فيها قليلا، غير هذا الخط الأموي وغير الفقهاء الدنيويين والعلماء السلطويين الذين ارتبطوا به والدائرة اللي تتأثر بيهم، اكو هناك صفحة اخرى مغيبة عمدا، وهي صفحة العلماء السنة الذين لديهم تشيع بهذا المعنى. مثلا التصنيف في فضائل اهل البيت عليهم السلام، تجد عندنا مثل محمد بن طلحة الشافعي، تجد عندنا مثل يوسف سبط بن الجوزي، تجد مثل ابن الصباغ المالكي وأمثال هؤلاء. هذول باقون على تسننهم ومذهبهم الفقهي، لكن لما تيجي تقرأ ما كتبوه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تجد أن فيه نبض بالولاء، نبض بالمحبة. محمد بن طلحة الشافعي أولا ألف كتابا باسم منال الطالب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الكتاب بعدما أكمله سرق، مضى سرقة، اكو هناك جهات ما تريد ان مثل هؤلاء العلماء الكبار يكتبون في فضائل أهل البيت عليهم السلام، سرق من بيته فقام بتأليف كتاب أفضل منه وسماه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، وهو موجود ومطبوع الآن. ذاك الكتاب الأول كان في مناقب علي وحده، هذا تعرض إلى حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام الاثنى عشر، كل إمام أفرد له فصلا خاصا في مناقبه وفضائله وحياته، وأنهاها بالحديث عن الإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري المنتظر بهذا التعبير. زين، أبين أنه هذا هو ابن محمد بن الحسن العسكري، وهو مولود وهو الثاني عشر الموعود، وكأنما إنسان شيعي حسب التعبير يتكلم عن حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. طيب، هذا راح أستنتج منه فيما بعد الآن، مجرد تمثيل. ابن الصباغ المالكي عنده كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة، كتاب مطبوع يعد من الكتب المصدرية في الحديث عن حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كل الأئمة الاثني عشر وفضائلهم ومناقبهم وما جرى عليهم، وبلهجة جيدة جدا. وهكذا سبط بن الجوزي يوسف، هذا كان أولا خطيبا متمكنا حسب ما يذكر في أحواله، عندما كان يقرأ على جموع غفيرة من الناس في دمشق وحلب يقولون يجري دموعهم من الوعظ والبكاء، ويذكرونه بأخبار كثيرة في التاريخ، أن عند كتاب مرآة الزمان من 40 مجلد، هذا مو المهم، المهم فيما يرتبط بنا كتابه في حياة الأئمة، تذكرة خواص الأمة في معرفة مناقب الأئمة. أئمة أهل البيت عليهم السلام جاء وذكر حياتهم ومناقبهم وسيرهم الشريف، بل أكثر من هذا، هذا الرجل يقال أنه ذكر ذات يوم، كانت أيام عاشوراء، فعرج على ذكر الحسين عليه السلام وقرأ هذه الأبيات اللي ما معلوم هل أنها له أو هو متمثل بها، لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. يقول فماج الناس من البكاء والنحيب والعويل، وهو أيضا لم يستطع أن يكمل بقية خطابه، قام ونزل من المنبر باكيا وذهب يبكي إلى بيته في الصالحية من مكان الخطاب. طيب، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم. لما تيجي إلى الاتجاه العام، حتى عندنا محدثون، محدثون كبار بحسب التصنيف، تصنيفهم من غير الشيعة، ولكن من حيث الأداء أنت تجد لهم أداء يتوافق مع جعل قلوب الناس تهوي إليهم. النسائي أحمد ابن شعيب اللي توفي قبيل نهاية فترة الغيبة الصغرى، وتوفي سنة 303 هجرية، هذا الرجل صنف في الحديث وعنده كتاب، الكتاب المهم إلى الخصائص الكبرى في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان يتحرى حتى بعض الأماكن وين أكو مكان اللي مجهول فيه أمير المؤمنين عليه السلام، يروح ذاك المكان ويحدث بأحاديثه. قيل له أن بلاد الشام، بعضهم يقول في فلسطين بعضهم يقول دمشق، بلاد الشام الإمام علي عليه السلام غير معروف كما ينبغي هناك، فذهب يحدث بفضائل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له: لم تحفظ إلا هالفضائل؟ هل لا حدثتنا عن فضائل خال المؤمنين؟ ليش ما تحدثنا عن فضائل معاوية؟ فقال لهم: والله أنا ما أعرف إلا حديث. قال: ليش أحدث بها طول الأرض؟ قال: اتذكرت فد حديث لا أشبع الله له بطن، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوه في بطنه ركلا حتى قضى نحبه. زين، الحاكم النيشابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، توفي سنة 450 هجرية تقريبا، وقارب إلى زمان شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه، ويعد من كبار المحدثين في الوسط الآخر، وإن كان بعض علماء الشيعة ذهب إلى أنه شيعي مثل سيد حسن الصادر صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، يقول لا هذا شيعي، لكن المحقق والذي عليه الأكثر أنه لا، ولكن كان عنده تشيع بهالمقدار، تسنن 12 أو تشيع في التسنن. طيب، كان عنده ميل إلى أهل البيت عليهم السلام، ولذلك تتبع يعني أكثر. الآن إذا تراجعوا في كتب العقائد الخلافية، أكثر الأحاديث التي يتم الاستناد فيها يتم الاستناد على كتاب الحاكم النيشابوري، لأنه بحسب الموازين العلمية هذا يساوي صحيح البخاري، المفروض أنه يساوي، لأنه يعدل من عدله البخاري ولا يروي عن غيره، هكذا خطة الكتاب. رجال الصحيحين بخاري ومسلم منه هو يعتمد عليهم في كتابه، ويستدرك ما لم يذكراه من الفضائل، فحشد شيئا كثيرا جدا من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، مما يصح الاحتجاج بها والنقاش. هذا عرف بهذا وكان مقيم في دمشق، فتعرض له الغوغاء أصحاب الخط الأموي، وأولا ضايقوه، بعدين كسروا منبره الذي يحدث فيه، فواحد إجا قال له لو خر، وصار مثل رهين البيت بعد ما يطلع، فواحد إجا قال له أنه إيش ما تطلع وتحدث كم حديث في حقي معاوية وتحل المشكلة، قال ما يجي من قلبي، لا يأتي من قلبي أبدا، علشان هذا أطلع ما يجي من قلبي. هذا المحدث الكبير أيضا كان عنده، حتى يوصف مثلا بأنه كان فيه تشيع أو كذا، ليس المقصود أن هذول يتركون مذهبهم، لا، وإنما عندهم هوى وميل في أهل البيت عليهم السلام. هاي مع الأسف من الصفحات المخفية في تاريخ المسلمين، وهي كثيرة ليست قليلة. قضية التوسل بأهل البيت عليهم السلام، توسل بأهل البيت موجود عند الشيعة بشكل واضح، وقضية التوسل ما يحتاج إليها إلى كثير عناء في إثباتها، لأن العلماء كفونا هذه المهمة والمسؤولية وألفت المصنفات فيها، ولم يخالف فيها غير فئة مستحدثة، وأما باقي المسلمين من المالكية والشافعية والأحناف وقدام الحنابلة هؤلاء يرون قضية التوسل على القاعدة. طيب، بس أن يجي واحد ويذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام واحدا واحدا بالتفصيل. الآن بعض الطرق الصوفية أنا سمعت في بعض هذه الطرق الصوفية بالذات في السودان عندما يأتون بذكر التوسل يأتون على ذكر المعصومين 14 واحدا واحدا ويتوسلون بهم إلى الله. هذا الحسكفي الشافعي يقول في شعر له: وسائلي عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد؟ هيهات هيهات ممزوج بلحمي ودمي ولاؤهم وهو الهدى والرشد، حيدرة والحسنان بعده وفاطم وبعده محمد ثم علي بعده محمد وجعفر الصادق وابن جعفر موسى ويتلوه علي السيد أعني الرضا وبعده محمد ثم علي المسدد والحسن الثاني ويتلو تلوه محمد بن الحسن المفتقد. هذا التوسل بالأئمة أجمعين وإشارة إلى الإمام الحجة المفتقد الغائب، للذي يقوله بعضهم من أنه لم يولد أو لم يوجد. لما تيجي إلى قضية الحسين عليه السلام أيضا تجد هذا التفاعل من قبل هذه الفئة في الرثاء من الشافعي المعروف عنه الشعر المشهور في رثاء الحسين عليه السلام: من مبلغ عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بلون الأرجوان خضيب، فللسيف أعوال وللرمح رنة وللخيل من بعد الصهيل نحيب، يصلى على المختار من آل هاشم يصلى على المختار من آل هاشم ويغذى بنوه إن ذا لعجيب، لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب. هذا الأمر وأمثاله كتب المقاتل كثير منها التي كتبت وبعضها بكتابة متينة مدققة جميلة. استدع أنت مثل ما كتب يعني ابن كثير أو فلان أو فلان، هذه ما لها قيمة عندنا، لأن ذات خط أموي يبرر للقتلة بل ينعى على المقتولين والشهداء. لكن لما تشوف مثلا موفق الدين الخوارزمي المعروف بأخطب خوارزم له كتاب مقتل الحسين من الكتب الجميلة التي تعكس الواقع والفاجعة بصورة جيدة و يعتمد عليه في كثير من الكتابات في السيرة الحسينية، تفاعل مع قضية الحسين رثاء وكتابة وبكاء ودمعا، بل في بعض الفترات، وهذا سبحان الله من نصر الحسين عليه السلام، في بعض الفترات في دمشق، هذا يذكر صاحب كتاب حركة الإصلاح الشيعي في جبل عامل، كتاب من الكتب القيمة، يقول في تلك الفترة صار عادة في كل أنحاء دمشق وما والاها أن خطباء الجوامع في أول جمعة قريبة من عاشوراء من المحرم كلهم يتحدثون عن الحسين ويبكون ويبكون الناس، يعني صارت قد حالة حتى المسجد اللي ما مرتبط مذهبيا بشيعة أهل البيت عليهم السلام، إلا أن خطيب الجمعة يشوف الجمعة القريبة من عاشوراء فيتكلم عن مقتل الحسين ويبكي ويبكي الناس أيضا، حتى قام أحد المتعصبين واسمه جمال الدين القاسمي شيخ، وألف كتابا سماه تطهير المساجد من البدع والعوائد. وهذا مو احنا في طريقتنا، هذا طريقة اهل البدع الطرف الاخر، اما نحن نشوف المساجد كلها متروسة بالبكائين، والخطيب الجمعة يبكي الناس ويبكي ويذكر عاشوراء، وهذا وين؟ في دمشق، في عاصمة الامويين التاريخية. هذا من مصادق واجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. لذلك احنا نعتقد ان المسيرة الطبيعية للمسلمين ينبغي ان تكون التوجه الى اهل البيت عليهم السلام. هذا اولا استجابة لدعوة نبي الله ابراهيم لربه في هذه الجهة، وهي قضية يوافقها منطق الأشياء الأخرى. أهل البيت عليهم السلام شنو فيهم مو زين حتى يجتنب؟ شنو فيهم من نقص حتى ينتقد؟ شنو فيهم من علة حتى ترمم؟ كلامكم نور وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، بأبي أنتم وأمي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل. هذا يعظم أيضا مسؤولية شيعة أهل البيت عليهم السلام. الإنسان إذا شاف أن كل شيء ضده قد يستصعب الأمر، إذا رأى أن الظروف كلها مخالفة إليه يقول شنو أقدر أسوي، أما إذا رأى أن الأمر موافق للفطرة، شيء من التذكير، شيء من التحبيب، شيء من الترغيب، شيء من العرض الحسن، يجعل الناس يأتون إلى أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما نجد بعض آثاره في أزمنتنا هذه، ويعظم مسؤوليتنا. أهل البيت عليهم السلام ما يمكن أن تجد ليس لقائل فيهم مهمز ولا مغمز. تشوف يعني الأطراف الأخرى أعداؤهم ندر، أعداء أهل البيت يندر واحد أن يأتي من نسل طيب، نادر من أعدائهم، نادر. لكن أهل البيت عليهم السلام تشوف الطهارة والنزاهة والقداسة تحفهم من كل أطرافهم، هذا على مستوى النسب، وعلى مستوى الفعل أيضا هم كذلك. فيعظم هذا الأمر مسؤوليتنا أيها المؤمنون أيها الأحبة في أن نعرف الناس بهذه الصفوة الطاهرة، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لو تعرفوا على شيء من علومنا، من سيرتنا، من هدايتنا وإرشادنا. أساسا بعض الأسماء هي لما واحد يسمع اسم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، هذا الاسم الذي تعنو له كل الرقاب، المسيحي، يقول جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى صار من فرط حبه علوية. المسيح، فكيف بالمسلم؟ وكيف بمن لديه تشيع في قلبه وهوى لأهل البيت عليهم السلام؟ فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أيضا كذلك. تتلاحظ هؤلاء أحيانا إذا واحد تقرب إليهم بمقدار ما يحترم اسمهم شلون يتغير ويتبدل. الحر ابن يزيد الرياحي شهيد من شهداء كربلاء، من صفوة الشهداء، هنيئا. يقولون أحد الملوك الصفويين ما كان يعني يعتقد بمقام كبير للحر الرياحي، يذكرون في بعض الكتب، وكان يرى أنه واحد اللي كان طول عمره ذاك الصوب الآن اجى نص نهار راح يصير مثل فلان وفلان من الشهداء، شلون هذا يصير؟ فصادف أن جاء إلى كربلاء وقال أروح أتفحص إلى قبر الحر الذي هو بعيد عن قبر الحسين عليه السلام بعدة كيلومترات، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين. فلما ذهب هناك، القصة تقول كشف المكان الذي دفن فيه الحر، مكان قبره، فإذا بهم يجدون جثة الحر مدفونة وطرية كأنها قد سجيت ليومها. بين الصفويين وبين واقعة كربلاء قريب من 1000 سنة، يعني هم اجوا بعد 900 هجرية، فهناك حوالي 1000 سنة من الزمان تفصلنا. طبعا هذه خاصية يذكر انه ما الذي، شنو الاشياء اللي تؤثر ولو على سبيل المقتضي ان يبقى جسد هذا الانسان غضا طريا لا تأكله الارض والتراب. يذكرون هذا عدة امور الان لسنا في صدد الحديث عنه، لكن هذا أمر مذكور. شو اللي يوصل الحر الرياحي إلى أن يكون محلا لسلام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه؟ إمام معصوم هو المنقذ الأكبر يسلم على رجل كان قائد 1000 إنسان من جيش العدو الأموي جاء لكي يعتقل الإمام الحسين عليه السلام. وش اللي وصل إلى ذلك المكان؟ بعضهم غير الصراع الداخلي اللي موجود عنده والتفكير والعقل، وهذه كلها إليها آثار مهمة، ماكو واحد يعني يتحول التحول هكذا اعتباطه. بس أيضا غلف حياته بشيء من الاحترام للصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله عليها. يقولون لما وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى هذه المنطقة شراف، ويا أصحابه شاف من بعيد وإذا بواحد من الأصحاب يكبر الله أكبر الله أكبر، قالوا لما كبرت؟ قال رأيت سعف النخل، يعني وصلنا أطراف الكوفة سالمين، والآن راح ندخل والحسين يكون سيد الكوفة. التلفتوا منا قالوا هالمنطقة ما فيها نخل أصلا، والرجل الظاهر مشتبه عليه الأمر. دققوا النظر وإذا بهم يرون أسنة الرماح وهوادي الخيل، الرايات هذا تصورها من بعيد نخل. فسأل هل عندنا ملجأ نلجأ إليه، فلجأوا إلى جبل إجه الحر الرياحي ومعه 1000 من الفرسان، مو مشاة، الرواية تقول فرسان، ومعه 1000 فارس. الفرسان أقدر على القتال الفوري من الرجال. طيب، فلما وصل كان العطش قد أمضهم. الإمام الحسين عليه السلام كعادته وعادة آبائه وعادة أمير المؤمنين عليه السلام ورسول الله اللي يبرزها الأخلاقية العالية، بعض أصحاب الحسين قال له: أبا عبد الله، خل نحمل عليهم، هؤلاء أسهل ممن بعدهم، ثم جايين وهم عطاشة متعبون، خل نحمل عليهم نقتلهم. قال: لا، ولكن اسقوا القوم ورشفوا الخيل تفشيفا. شوف هاي الرحمة، مو بس على المقاتلين ماله، حتى على الخيل الحيوان الأعجم. الإمام الحسين قل رشفوا، ما يمكن يسقوا، لأن الماء اللي عندهم لا يكفي، والماء أصعب عملة في الصحراء، يعني الواحد يحتفظ به لأنه ما يدري شو وقت يوصل إلى البئر الآخر والماء الآخر. لكن الحسين عليه السلام ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة سقاهم، حتى كان آخرهم وصولا علي بن الطعان المحاربي، قال: كنت آخر من وصل من القوم، وكنت ألهث من العطش، فطلبت الماء، فقال لي الحسين: اخنث السقاء. هذا ما فهم على الإمام عليه السلام ماذا يقول، فقام الحسين بيده الكريمة وسقى هذا الرجل. وين هذا الرجل لما كان الحسين ينادي: وحق جدي أنا أطش، لقد تفتت كبدي من الظما على الرمضاء بأبي وأمي ينزف دماء. الإنسان الجريح أول ما يحتاج إلى الماء، شلون إذا كان طول هالمدة يقاتل من الصباح إلى بعد الظهر، وفوق ذلك هو جريح وفاقد لأصحابه. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ليش واحد يوالي أهل البيت عليهم السلام ما يوالي غيرهم؟ فالحسين عليه السلام عمل هذا العمل، أراد أن يتحرك الحسين الحر الرياحي، قال له: أنا مأمور أن ما أخليك تتحرك، لازم أخذك مخفور إلى الكوفة. فقال له: الموت أقرب إليك من ذلك. أراد أن يتحرك الحسين عليه السلام، حرك الرواحل قليلا، فقام الحر معه الجيش وقف أمام الرواحل، اصطكت الرواحل ببعضها، صار فزع عند النساء عند الأطفال، ما يدرون ما الذي يجري وما الذي يحصل في هذه الصحراء. قال: ويحك، فكلتك أمك ما تريد. هذا يخاطب الحر. الحر الرياح التفت إلى، قال: أبا عبد الله، لو أن أحدا من العرب كائنا من كان ذكر أمي في مثل هذا الموقف لما تركت ذكر أمه، ولكن ما إلى ذكر أمك، ما إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. هذا العدو يقول بأحسن ما نقدر عليه، هذا المقاتل. شوف بركات الزهراء عليها السلام شلون تأثر، احترام الزهراء، ولاء الزهراء شلون يأثر، وظلت. هل احترام هذا وذاك التفكير خلاه يوصل الى ان يكون محل تسليم صاحب العصر والزمان ومحل إشادة الإمام الحسين؟ أنت الحر، صدقت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. الحر جل أبا عبد الله، أنا ما أريد أتورط بدمك، ولكن أنا مأمور بمهمة، فخذ طريقا لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة، أي مكان تريد تروح غير هالمكانين روح وأنا أرافقك. فالتفت إلى من حضر، كان الطرماح ابن عدي الطائي على ميرة قومه قد وصل إلى ذلك المكان وعرض الحسين عليه النصرة. بينا في سنوات ماضية أنه لم يحصل على الشهادة، ولكن إله موقف محسوب نصرة للحسين عليه السلام. قال أبا عبد الله: أنا أعرف هذه المنطقة، معرفتي بيدي، أعرف طرقاتها وأماكنها. قال: إذا تقدم. تقدم الطرماح وأخذ زمام الناقة. النساء الأطفال اللي كانوا مرعوبات هدأنا، استرخينا، شافوا أن المسألة ما امتدت إلى قتال، وبدأ الطرماح يحدي بركب الحسين. نكون احنا في يوم القيامة في ركب الحسين ان شاء الله، نشوف الحسين عليه السلام وقد التأمت الرايات، يوم نأتي يوم يأتي كل أناس بإمامهم. هناك الحسين واقف في المحشر، احنا نقول أبا عبد الله احنا ايضا انصارك، احنا ايضا خدامك، احنا نتقرب اليك بقلوبنا بدموعنا بأموالنا. أبا عبد الله احنا وزينا لأجل ولائك، ظلمنا لأجل ولائك، البعض منا راح قتل في هذا السبيل لأجلك من غير من، أنت الذي وربك الذي يمن علينا بهذه الهداية. بس يصير يوم القيامة ونجي إلى هذا المكان يقولوا لنا: لا، أنت روحوا بعيد. إن شاء الله إحنا أيضا في ركب الحسين سلام الله عليه. أخذ الطرماح زمام الناقة الأولى وبدأ يحدي، وأنا وأنت، وتخيل نفسك في ركب الحسين ذلك اليوم: يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاتح. يا مالك النفع لنا والضر، أيد حسين سيدي بالناصر. سارت القافلة، امتدت أعناق الإبل، هدأت النساء، سارت سيرا وإيدا، أبو الفضل من جانب يطمئن على زينب، علي الأكبر من جانب ساعة، وإذا بجواد الحسين قد توقع. بينما السبط بأهلي مجد بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تعتل فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذا الفلا قيل هذه كربلاء قال كربون وبلاء خيموا إن بهذا الأرض نلقى العسكر ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها سأل ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى شاطئ الفرات لها اسم غير هذا يريد يوصل إلى ذاك الاسم ويعلم أصحابه اللي وياه وإلا هو العارف لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغادريات لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلاء قال انزلوها هنا تهرق دماؤنا وها هنا تقتل أطفالنا وها هنا تسبى نساؤنا ما بين هذا الكلام وبين اللي صار كان هناك ثلاث ايام تسع ايام تسبى نساؤنا نزلت زينب طن بالعباس خيمته واذا بها بعد تسعة ايام تلتفت يمينا وشمالا يسوقها زجرا شلون سياق يسوقها زجرا بضرب موت وهي تقول كما ينقل وهذا مثلي قد اسود من الضرب شقد تعرض هذا المثل الى ضرب الى ان صار اسود يسوقها زجران بضرب متونها والشمر يحدوها بسيف أبيها عجبا لها بالأمس أبا عبد الله عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها حسرا وعز عليك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا أمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين لا سيما سادتي العلماء اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات